السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان خير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته علينا في كتاب التوحيد الذي هو فرض على العبيد، وفي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث رويفع. قال لي رسول الله: يا رويفع، لعل الحياة ستضر الحديث. ونكمل الحديث والمسائل ثم ننتقل بعد ذلك.
نعم، في عندنا تعاريف قبل الحديث، تعريفات قبل الحديث
اي، لكن الشيء الاساس الحديث.
نعم،
ثم ننتهي منه من المسائل، ثم ننتقل الى من التبرك من تبرك بشجر او حجر ونحوهما. فهذه الأسئلة حينئذ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: من تعلق خيطا يريد أن يدفع العين به، فيه خرزات أو عين أو رجل أو عفوا يد، وأراد أن يدفع بها العين، وآخر تعلق ذلك الخيط ليضعف المرض الذي جاءه، ليضعف المرض، فأيهما شرك أكبر وأيهما شرك أصغر؟ الذي تعلق الخيط ليدفع به المرض قبل حلوله العين، او الذي حل المرض فيه فاراد بالخيط ان ينجلي المرض، فايهما شرك اكبر وايهما شرك اصغر؟ لا او ذا. الاخ صبر،
اعتقد انه نفسه،
يعني ماذا تجيب، الاول ولا الثاني؟ والا أيهما شرك أكبر وأيهما شرك أصغر؟ لانجلاء المرض بعد حلوله تعلق خيطا، لدفع المرض قبل حلوله علق خيطا، فأي المعلقين وقع في الشرك الأكبر؟ أحدهما، كلاهما، لم يقع أحدهما،
لم يقع أحدهما،
لم يقع أحدهما، كيف؟
على التفصيل، إذا كان
على التفصيل، اسمع الجواب الطيب. نعم،
إذا اعتقد أن الخيط بنفسه يزيل المرض فهذا شرك أكبر،
سواء الذي تعلق الخيط لدفع المرض أو لإضعاف المرض، كلاهما لا نجزم أنهما وقع في الشرك الأكبر، ولكن يقول أخوكم نفصل. فذا أو ذا، إذا اعتقد أن هذا وذا يستقلان بدفع
شر وجلب خير فإنه شرك أكبر، ويعتقد أن الله جعل هذا الخير سببا لذلك وليس بسبب، فيكون حينئذ شرك أصغر. طيب ما الدليل على مثل هذا التفصيل وأن ذلك يقال أولا شرك في الجملة ثم يفصل؟ من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث إيش درجته؟
حسن.
من تعلق تميمة فقد أشرك، وحديث ابن مسعود موقوفا عليه إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فننظر حينئذ نقول كلما سمته الشريعة شرك ولم يكن في الاعتقاد لم يكن أكبر فهو أصغر، مثل من حلف بغير الله على صحة هذا الحديث أو حسنه فقد أشرك. ثم ننظر درجة الشرك، فإن وافق تعريف الأكبر وهو مساواة غير الله بالله في الاعتقاد فذلك أكبر، وإن كان دون ذلك فإنه يكون شرك أصغر. فالذي يجعل الخير والتميمة والتولة والرقى الشركية يجعلها سبب وهي ليست بسبب فهذا شرك أصغر. فإذا اعتقد أنها تستقل بدفع الضر فذلك إيش؟ شرك أكبر. طيب حديث أبي بشير الأنصاري كان مع رسول الله في بعض أسفاره فأرسل ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد والأوتار من عنق البعير؟ طيب يعني لماذا؟ لكان منتشر عندهم أن هذه تدفع الدلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا كان منتشر تدفع العين البعير واعتقاد فاسد وليس له سبب شرعي، حينئذ أمر أن تقطع، وهذا في إنكار المنكر بجد، وهذا خاص بي وبي الأمر وخولته الشريعة بذلك، فأمر أن يقطع. ولا شك أن النبي ما قال ذلك إلا وهو يتفقد أحوال الناس ويرجع إليه ويسألوه، فلا بد لمن كان حاكما او عالما ان يعرف احوال الناس قبل ان يفتي في امره. ابن عمر لما راى حال بعض الناس سال عنه، راهم يصلون في مكان فسال لماذا تتابعوا وتصلوا في هذا المكان بالذات دون غيره، فجاءوا الجواب لأنه مكان صلى به النبي، فلم يفتي إلا بعد أن عرف حال الناس، فقال: أيها الناس، من بدت له صلاة فحينئذ ليصلي، لأنه يكون وافق النبي في الظاهر، النبي بدت له صلاة في ذاك المكان فصلى، لكن لم يتقصد. ومن لم يكن كذلك فليمضي، فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ اتباع ما ثار بهم. فأنكر عليه، اللهم صل عليه، نعم رضي الله عنه، أن يقصدوا محل للتعبد خاص لم يتقصده النبي، فيكون خالف النبي في الباطل وإن وافقوه في الظاهر. والمقصود موافقة النبي في الظاهر والباطل، كمن يلبس لنا عمامة يقول أنا تأسى بالنبي، وتأسى بالنبي في الظاهر والباطل، في الظاهر، لأن النبي لما لبس العمامة ما تقصد التعبد بها، كانت عادة قومه فوافقهم بالعادة، فمن تقصد التعبد بلبس العمامة خالف النبي في الباطل، لما جعله مستحبا من جنس استحباب مثلا تقدير حجر الأسود، فيكون هذا فيه مخالف. إذا لا يجوز أن يعلق في السيارة والبعير اليوم لا يستخدم في الركوب من بلد إلى بلد، إلا في بلاد نائية إلى الآن يستعملوا البعير، يعني بعيدة ليس في المدن ويستعملوا الحمير، لكن السيارات الآن على هذا لا يجوز أن يوضع في السيارة كف يعلق على المرآة، أو يوضع ما يشبه التميمة، تجدون أحيانا بعض الناس يضعون مصحف على التبلون السيارة ولا يقرؤون فيه، يقولون حتى نتبرك به فتبتعد السيارة ببركة وجود المصحف على الانقلاب أو الحادث، وهذا كمن تعلق التميمة كما سيأتي. طيب، أما هذا نشرع في القراءة، وصلنا إلى الرقى والتمائم، قرأنا أظن قرأ الحديث إلى الرقى والتمائم، شرك من تعلق شيء وكلا إليه، قرأنا. طيب اقرأ إذا لم تعرف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين.
لا، التمائم قد جاء خبرها أو النهي عنها يروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنن، وداود كتاب الطب في تعليق التمائم، ومناجع أيضا كتاب الطب في تعليق التمائم، والبعض يوقفه على عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والبعض يرفعه ويصححه أو يحسنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا معنى الرقى وأنها تعاويذ من أذكار وأدعية ينفذ بها للاستشفاء على بدن المريض أو من أريد دفع العين عنه بعد حصولها. وإنما قصد أن الرقى شرك، هل كل الرقى؟ لا، لو كان هذا هو المقصود كل الرقى شرك لكان لا يمكن أن يكون جبريل رقى النبي وعائشة رقت النبي. ألم تكن عائشة تقرأ لما مرض النبي في يديه الكريمتين الشريفتين ثم تنفث وتأخذ بيديه وتمسح ما استطاعت من بدنه تبتغي بركة يده بركة يده؟ فهذا رقي من عائشة لفعلها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا يدل أن ليس المقصود كل الرقى شرك، ولكن الرقى التي تستعمل بوجه أو على وجه شركي، كان يكون فيها استغاثة بالشياطين، نعم، فهذا الذي لا يجوز منها، وقد اشترط العلماء في ذلك شروط بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها، فمن تلك الشروط أن تكون باللغة العربية وكلام مفهوم وبأسماء الله وصفاته، نعم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس للعبد أن يؤلف ويجتهد في باب الرقية، فإن نفعت وجربت فلا بأس من اعتمادها، لأنه يكون قد دلت التجربة عليها. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعرضوا عليه رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وعمل بذلك سلفنا كما نقل عنه ابن تيمية. فمثلا المرأة التي تعسر نفاسها لم يأتي عن النبي إيش يقرأ عليها أثناء ذلك إذا تقل عليها النفاس وتصلت فلم تخرج الولد أو لم يخرج الولد، يقرأ عليها وألقت ما فيها وتخلت، فهذه رقية. لكن هل ثبتت عن النبي؟ لا. إذن كيف ينقل ابن تيمية عن سلفنا أنهم كانوا يسمعون ذلك؟ الجواب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسع في ذلك، فلم يجعل ذلك من التعبد المحض الذي الاختراع فيه ابتداعا، مثل صلاة الرغائب عند المتصوفة يصلون أول جمعة لعل 1000 ركعة من رجب، فهذا ابتداع، ومثل قراءة الضحى والليل لفقدان الضائعات هذا ابتداع لأنه باب تعبد. لكن الرقى تدخل في باب الطب، ولذلك أبو داود حديث من الرقى والتمائم أدخلها في باب الطب، وابن ماجه في باب الطب، وأمر الطب يرجع إلى التجربة لا التعبد المحض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ما قال التي علمتكم التي أنتم جربتموها وبها انتفعتم، ثم بين القيد الذي به تمنع الرقى فتكون حينئذ شركا، فيكون ما سواها الأصل به جوازه ما دام أنه نفع. فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فما دلت التجربة عليه باب الرقى لا بأس بفعله ما لم يكن ذلك من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والرقى تقبل أنفعها مكان بآيات الله. وأعظم ما ورد في ذلك الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك الذي رقى رجل قد لدغته حيا، رقاه بالفاتحة ولفت عليه فقام كأمنا نهش من العقال كما في صحيح البخاري، فما رقاه إلا بالفاتحة. فقال: وما يدريك أنها رقية. وقال ابن القيم: مرضت في مكة مرضا شديدا فكنت أتعالج بالفاتحة وزمزم، فوجدت بهما من العلاج ما لم أجده في غيرهما. وأنا كذلك كنت في اعتكاف في أحد السنين، فبلغ بي الإعياء إلى أني لا أستطيع متابعة الإمام حتى من جلوس، فكنت مستلقي على جنبي من شدة الإعياء. وما هان علي وقتها أن أخرج، فذكرت كلام ابن القيم، فتداويت في حرم مكة في المسجد الحرام بزمزم والفاتحة، فما هي إلا سويعات، إلا كأنما نشط من عقال عقال، والحمد لله. فبالأنفع الرقى الفاتحة، لأن لم تدل عليه التجربة فقط، وإنما نص عليه النبي. فما نص عليه النبي في باب الرقى يكون أنفع من غيره مما دل عليه من طريق التجربة. فإنه قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. وكم تعالج من الرقى من أصحاب الأمراض المستعصية الذي يقولون هذا الطب ما فيها دواء، هذا الداء ليس له دواء، هكذا يقولون. وهل هذه الجملة صحيحة؟ هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا هذا المرض ما له دواء أو ما له علاج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله من داء إلا له دواء، ما أنزل الله من داء إلا له دواء. علمه من علمه، وجهله من إيش من جهله. فخطأ أن يقال هذا الأمر أو هذا الداء ليس له دواء. كلمني إنسان تكلمت معه وقد أرسل إلي في رجل فاضل كان مسؤولا معروفا، قد ابتلي بسرطان الحلق وجلسنا أنا وبعض الفضلاء من المشايخ، وقرأت عليه أنا شخصيا الفاتحة ورقية التراب، والذي خرج حديثه البخاري في صحيح: بسم الله تربة أرضنا، وأصح الأقوال والله أعلم لفضل الله أنها سواء تربة المدينة أو غيرها، لأن بعض العلماء يقول لا تكون تربة المدينة لأن فيها بركة ليس في غيرها. والذي تبين لي بظاهر ما استأنست به من التجربة الفعلية أن رحمة الله أوسع، فهي أي تربة. فقد قرر الأطباء أن يكون لي موعد في عملية جراحية في أسفل قدمي، وأخذت أوراق العملية لأدخل العملية، لكي يحملوا مثل المسمار، ما أعرف اسمه في الطب، ولكن يأخذ كمية من اللحم كثيرة حتى يصل العظم، والعملية مؤلمة جدا. فبينما ننتظر أهل بيتي في أسفل المنزل، فقلت في نفسي ما لك لي رقية التراب؟ ففتحت باب السيارة وأخذت بريقي وضعته على لسانه، ثم قلت بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا لتشفي به سقيمنا بإذن ربنا، ثم وضعته على التراب، ثم وضعته على عين الجرح، ثم ما هو إلا يوم أو يومين وبرع، والله سبحانه وتعالى عافانا من دخول العملية المؤلمة المعروفة. الكلام كان على ايش؟ اي فالفاتحة يداوى بها الامراض المستعصية، فما قرئ عليه مرة بعد مرة بالفاتحة وبركض التراب، وكنت آتي بذلك التراب وأرقي هذا الرجل به إلا وأرسل رسالة بالهاتف النقال يدعو بخير ويقول قد زال الداء 100%. فما نصت عليه الشريعة كالفاتحة وكالرقية التي هي سمعت في البخاري تربة أرضنا بريقة بعضنا يكون في العلاج أنفع من غيره مما دلت عليه التجربة. ولكن يقولون الرقية كالفاتحة سلاح، والسلاح القوي لابد أن يحمله فارس مقدار قوي، فإن ضعف عن حمل السلاح لم يؤثر والمريض به لم يتأثر. فاجمع همتك قبل الرقية حتى تنفع أن تعلو بروحك، فتكون روح علوية لا تباشر معصية رب البرية. أمسك لسانك عن الغيبة، وبصرك عن النظر فيما لا يحل لك، واشغل أوقاتك بذكر الله وبالصلاة وبالإحسان للخلق، من تعليم ومن طلب علم ومن صلة رحم وبالوالدين إحسانا. فإذا ترقت روحك فصارت علوية وتوكلت على رب البرية وأيقنت العلاج وأنه بيد الله وعلمت المريض وجمعت همتك في ذلك، لا تكاد رقياك إن شاء الله تخطئ إلا وقد أثرت ولو بعد حين. فإن البعض يقول قرأت لم يتأثر. نعم استجمعت قواك وأصلحت نفسك، لكن من قال أن الرقية تكون في جلسة واحدة؟ قد يحتاج المرقي إلى شهر من الجلسات حتى يتخلص من العين أو يتخلص من المرض الداء، فهي جرعات كما يصف لك طبيب البشر، جرعات من المواد الكيميائية. فكذلك الرقية فتحتاج أحيانا لجرعات وقد تطول إلى 3 أشهر أو الشهر ثم يظهر تأثيرها، وقد يكون قدر المريض أن يموت قبل استكمال الجرعة فيموت قبلها، وهذا أمر الله. فولى في النبي مرض ثم مات في مرضه، هل معناها ما ارتقى؟ هل معناها ما دعا؟ ولكن لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا المنية أنشفت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ثم قال في التولى في التمائم. قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها شرك، وهو كما عرفها الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب، فقال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العيب. أولا العيب حق كما جاء في مسند أحمد وعند غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وقال إنها لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. جاءني رجل قال هيا بنا إلى رجل نعوده في المستشفى لعلنا نقرأ عليه أو نرقيه، وإذا برجل يحكى عنه أنه كان هاما كبير الجسم قوي البدن، ثم أنه ألمت به عين فتضعضع حتى نحل، فصرنا إذا أو إذا قرئ عليه بعض الآيات في العين تدمع عيناه. فالمقصود أن الرجل يكون قوي هاما ولا يكون يوما تسلح بذكر المساء والصباح، وراه من يعجب حاله فتنطلق العين كما قال ابن القيم هي أحوال شيطانية، يعني تنبعث من العائل ولو كان معجبا لم يكن حاسدا، ثم تخترق البعير فتفتك به إما موتا أو مرضا أو فقرا. ولذلك قال ابن عبد البر يجب على من رأى شيء يعجبه أن يدعو بالبركة، يجب ليس يستحب. أعجبت امرأة حسن أختها بالله، حسنها وجمال بدنها وجمال صورة وجهها ولباسها، يجب عليها وجوبا أن تقول بارك الله لك، فإنها إذا ما قالت ذلك قد تتلف هذه المرأة وقد يصيبها إعياء. ويدل على الوجوب ما رواه الإمام أحمد في المسند والإمام مالك في الموطأ والترمذي وابن ماجه واللفظ له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدع له بالبركة. يقول ابن القيم عبد البر يقول اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه، ليس يقول كما يقول بعض العامة تبارك الله أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن هذا اللفظ لم يرد إلا في حديث ضعيف خرجه ابن السني في عمل يوم الليلة من طريق حجاج بن نصير وابو بكر البذلي، أبو بكر البذلي متروك شديد الضعف. إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لن تضره العين، لن تضره العين، ولكن إسناده ضعيف. وقال ابن تيمية والحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، ولا أن يقول أن الله أمر بذلك في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لأن ذلك حوار كما قال قرطبي حوار بين مؤمن وكافر، الكافر كفر في المجلس فقال وما أظن الساعة قائمة، أقول فهل يناسب حينئذ لرجل كفر في المجلس وندد فرفع راية الصليب أن تقول له بعد أن كفر إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي إنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، أم أقول له بل قال الله وإلهكم إله واحد الذي خلقك ونعم عليك الله فلا تجعل له شريك، أيهما أنسب الأول ولا الثاني؟ إذن كيف يظن أن هذا المؤمن يدعوه إلى فرع وقد ضيع الأصل؟ فقال وما أظن الساعة قائمة، أفيعلمه ذكرا يحفظ به جنته وهي سبب هلكته وشركه، سبب شركه وهلكته، فيقول يا ليتك أو لولا أن قلت ما شاء الله لتحفظ العين جنتك من عينك الذي هي سبب تلفه، أم أنه يقول له قلت ما شاء الله كما قال الشوكاني أي معتقدا أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فيكون ذلك دعوة للإيمان بعد الكفران، لا لدفع العين عن الجنان، بل دعوة للإيمان بالرحيم الرحمن بعد أن كفر به واتبع الشيطان. فقال: وما أظن الساعة قائمة عياذا بالله. فدعاه لكي يؤمن بعد أن كفر، فقال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي، شوف الآن دعا عليها، أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا سلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. على أي شيء ندم لما رأى الشارع الجنة قد هلكت؟ على أنه أصاب بعين نفسه ولا على شؤم شركة؟ شؤم شركة. يا ليتني ما أسأت لها بعيني فأعجبتني، أبدا، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فهلاكها لم تكن بعينه، وإنما هلاكها كانت بشركه. فحينئذ كانت تلك دعوة للإيمان، لما قال له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الشوكاني في فتح القدير، قال: أي قلت معتقدا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فحينئذ كان خلق النبي القرآن، فلم يرد في القرآن أن النبي مرة واحدة علم الناس أن يقولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله دفع العين، إلا في حديث ضعيف لا يصح إسناده. أما الحديث الصحيح فله قصة، وهي أن بعض الصحابة، قلنا عبد الله، لعل عبد الله بن عامر، مر على سهل بن حنيفة ويغتسل وقد خلع جبته عند الغدير، فكان جلده جميل أبيض وضاء يسر الناظرين، فرأى جلده أبيضا جميلا قد خلع جبته فبهره منظره، فقال: ما رأيتك اليوم جلد أجمل منه، يعني ولا جلد مخبأ ولا جلد عذرة ما أصابها زوج وتغير جلدها على النكاح والولادة، كأنها جلد بنت بكر ولا كأنها رجل. فتطاير من عينه تلك القوة اللي قال عنه القيم القوة الشيطانية التي تخرج مع الإعجاب، فاخترقت بدن سهل بن حنيف فنبض حتى كاد لا يفيق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم وقد وجد في نفسه وتغير، فقال: يقتل على ما يقتل أحدكم أخاه، يعني بعينه، فلا يقول الله بارك له، فيذهب حرارة العين بالدعاء له بالبركة فيطفئ سورتها، على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة، هكذا قال. فاستنبط ابن عبد البر رحمه الله وجوب التبريك عندما يرى العبد من أخيه شيئا يعجبه، في سيارته، في ملبسه، في بيته، في أثاثه، في علاقة الحميمة مع زوجه إلى آخره. فإذا لم يقل ذلك ربما تحورت تلك العين المعجبة إلى شرارة تنطلق لتفتك بحياة المعين، فينفر عن زوجه وتنقلب حياته ويمرض أو يتلف أو يموت أو تهلك سيارته. ولذلك نص على وجوب ذلك. فحينئذ نأخذ من هذا الحديث أن قول الله بارك يعتبر دفعا أو سببا شرعيا لا يكون شرك، وإنما الشرك أن يعلق التميمة التي هي من خرزات ونحوها تعلق على الأولاد يتقون بها العين، لأن هذه الخرزات لم يدل عليها دليل شرعي فتكون من الشرك. إما الأكبر إذا قصد تعليقها في الولد ليستقل الولد بالحفظ من دون الله، فهذا شرك أكبر، أو يجعلها سبب بيد الله يدفع الله بها العين فتكون شرك أصغر من باب اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب. ولما جاء عن ابن مسعود أنه قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، فهذا حينئذ لا يجوز تعليقه أبدا. ولكن حصل خلاف في القرآن فلنستمع إلى بقية كلام الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
لا، قال رحمه الله: لكن إذا كان المعلق من القرآن، يعني ما يسمى بإيش؟ بالتميمة. فإذا كان من القرآن آيات، آية الكرسي علقها في رقبة الصبي على صدره، آخر آية، آخر آيتين من البقرة، فرخص فيه بعض السلف. فقال بعض السلف: لا بأس بتعليق شيء من القرآن لدفع العين على رقبة الصبيان. والبعض كابن مسعود لم يرخص، والحق فيما ذهب إليه ابن مسعود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. وذلك لأمور: أولا سدا للذريعة، فقد يتعلق بها الناس بهذا المعلق فيعتقد أنه هو يدفع الضرب نفسه. ثانيا لصيانتها من الامتهان، فإن الصبيان يدخل بهم الخلاء فقد تعرض للامتهان في ذلك، فلا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء. نعم، ولا سيما أنها قد تعرض هذه الأشياء للامتهان. وبدل ذلك وضع المصحف على قبلون السيارة وقد انتشر، أو تعليق المصحف الصغير، فما أقبح ذلك من جهة أن صغر المصحف هذا الذي لا يقرأ يعرضه للامتهان، فإنه إذا علق هكذا يظل يترنح بالسيارة مع المطبات ومع اللفات يمنى ويسرق. هكذا المصحف يعرض الحركة الكثيرة ويصعد، ثم يبقى بلا قدسية، بلا فائدة من قراءة فيه واتباع. وقد ذكر تمويل في بعض المصنفات، أو المصنف عبد الرزاق وابن بشيبة، عن السلف النهي عن تصغير المصاحف، خاصة إذا كانت في صغر متناهي لا يقرأ، فما الفائدة في تعليقه؟ إذا أنكر الفقهاء أو بعض الفقهاء في هذا الزمان وضع المصاحف على السيارات، قالوا هذه من التمائم المحرمة، لأنها حينئذ تكون ذريعة للشرك والاعتقاد الشركي، وأنها خلاص ما دام أنه وجد على الطبلون ما راح تقلب السيارة، وأن هذا يجعلهم يعتقدون في ذلك الورق ربما الذي هو المصحف أمور تخل باعتقادهم. اقرأ.
قال رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
نعم، لا رقية كما في الحديث إلا من عين أو حمى، أي لا استرقاء أولى لمن أراد أن يسترقي من أن يسترقي لمن ألمته أو ألم أو نعم أو ابتلي بالعين أو بالحمى وهي سم العقرب. وليس هذا معناه أنه لا يلتقي بالسرطان، ما يلتقي إلا من هذا وذاك، بل يلتقي من كل مرض، له أن يرتقي. لكن ليعلم أن الإنسان إذا طلب الرقية لنرفض هذا الباب الذي قبله، إذا قال الإنسان تعال ارقني، خرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، والذي خرج بفضلهم مسلم في صحيح حديث يدخل الجنة 70,000 من أمتي من غير عذاب، من غير حساب ولا عذاب، ثم قال الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لكن من جاءك وفجأك بالرقية، رأك مريض وفجأك بالرقية، لا مانع، فقد رقت عائشة النبي وما طلب النبي الرقية فدرقته وهو مريض، فلا مانع من ذلك. نعم، إذا تجوز الرقية إذا كان لا يعتقد أنها تنفع بذاتها، أن لا تكون ما يخالف، أن لا تكون تحتوي على تخالف الشريعة، أن تكون مفهوم معلومة. نعم، أما بالنسبة للتمائم فإنها لا تجوز مطلقا، محرمة إلا إذا كانت من القرآن، فقد اختلف فيه السلف والراجح لست الذريعة أن ذلك لا يجوز. أما التولة وهو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها، هذا من ضرب السحر، فهذا أيضا لا يجوز، ومنه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. نعم، حديث أحمد اقرأ.
قال والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
الشيء الأساس الحديث، ثم ننتهي منه من المسائل، ثم ننتقل إلى من التبرك، من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فهذه الأسئلة حينئذ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: من تعلق خيطا يريد أن يدفع العين به، فيه خرزات أو عين أو رجل أو عفوا يد، وأراد أن يدفع بها العين، وآخر تعلق ذلك الخيط ليضعف المرض الذي جاءه، ليضعف المرض، فأيهما شرك أكبر وأيهما شرك أصغر؟ الذي تعلق الخيط ليدفع به المرض قبل حلوله العين، أو الذي حل المرض فيه فأراد بالخيط أن ينجلي المرض؟ فأيهما شرك أكبر وأيهما شرك أصغر؟ ذا أو ذا؟ الأخ صبر.
اعتقد أنه نفسه،
يعني ماذا تجيب، الأول ولا الثاني وإلا أيهما شرك أكبر وأيهما شرك أصغر؟ لجلاء المرض بعد حلوله تعلق خيط، لدفع المرض قبل حلوله علق خيط، فأي المعلقين وقع في الشرك الأكبر؟ أحدهما، كلاهما، لم يقع أحدهما،
لم يقع أحدهما،
لم يقع أحدهما، كيف؟
على التفصيل إذا كان،
على التفصيل، اسمع الآن الجواب الطيب. نعم،
إذا اعتقد أن الخيط بنفسه يزيل المرض فهذا شرك أكبر،
سواء الذي تعلق الخيط لدفع المرض أو لإضعاف المرض، كلاهما لا نجزم أنهما وقع في الشرك الأكبر، ولكن يقول أخوكم نفصل. فذا أو ذا؟ إذا اعتقد أن هذا وذا يستقلان بدفع شر وجلب خير فإنه شرك أكبر، ويعتقد أن الله جعل هذا الخير سببا لذلك وليس بسبب، فيكون حينئذ شرك أصغر. طيب، ما الدليل على مثل هذا التفصيل وأن ذلك يقال أولا شرك في الجملة ثم يفصل؟ من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا الحديث إيش درجته؟
حسن.
من تعلق تميمة فقد أشرك، وحديث ابن مسعود موقوف عليه إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فننظر حينئذ نقول كلما سمته الشريعة شرك ولم يكن في الاعتقاد لم يكن أكبر فهو أصغر، مثل من حلف بغير الله على صحة هذا الحديث أو حسنه فقد أشرك. ثم ننظر درجة الشرك، فإن وافق تعريف الأكبر وهو مساواة غير الله بالله في الاعتقاد فذلك أكبر، وإن كان دون ذلك فإنه يكون شرك أصغر. فالذي يجعل الخيط والتميمة والتولة والرقى الشركية يجعلها سبب وهي ليست بسبب، فهذا شرك أصغر. فإذا اعتقد أنها تستقل بدفع الضر فذلك إيش؟ شرك أكبر. طيب، حديث أبي بشير الأنصاري كان مع رسول الله في بعض أسفاره، فأرسل ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد والأوتار من عنق البعير؟ طيب، يعني لماذا؟ لكان منتشر عندهم أن هذه تدفع الدلع البعير. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا منتشر تدفع العين البعير هو اعتقاد فاسد وليس له سبب شرعي، حينئذ أمر أن تقطع. وهذا في إنكار المنكر اليوم، وهذا خاص بي وفي الأمر وخولته الشريعة لذلك، فأمر أن يقطع. ولا شك أن النبي ما قال ذلك إلا وهو يتفقد أحوال الناس ويرجع إليه ويسألوه، فلا بد لمن كان حاكما أو عالما أن يعرف أحوال الناس قبل أن يفتي في أمره. ابن عمر لما رأى حال بعض الناس سأل عنه، رأهم يصلون في مكان فسأل لماذا تتتابعوا وتصلوا في هذا المكان بالذات دون غيره، فجاءوا الجواب لأنه مكان صلى به النبي، فلم يفتي إلا بعد أن عرف حال الناس. فقال: أيها الناس، من بدت له صلاة فحينئذ ليصلي، لأنه يكون وافق النبي في الظاهر، النبي بدت له صلاة في ذاك المكان فصلى لكن لم يتقصد. ومن لم يكن كذلك فليمضي، فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ اتباع ما ثار بهم. فأنكر عليه اللهم صل عليه نعم رضي الله عنه أن يقصدوا محل للتعبد خاص لم يتقصده النبي، فيكون خالف النبي في الباطل وإن وافقوه في الظاهر. والمقصود موافقة النبي في الظاهر والباطل، كمن يلبس لنا عمامة يقول أنا تأسى بالنبي، وتأسى بالنبي في الظاهر والباطل في الظاهر، لأن النبي لما لبس العمامة ما تقصد التعبد بها، كانت عادة قومه فوافقوه بالعادة. فمن تقصر التعبد بلبس العمامة خالف النبي في الباطل، لما جعله مستحبا من جنس استحباب مثلا تقدير الحجر الأسود، فيكون هذا فيه مخالفة. إذا لا يجوز أن يعلق في السيارة والبعير اليوم لا يستخدم في الركوب من بلد إلى بلد، إلا في بلد نائية إلى الآن يستعملوا البعير، يعني بعيدة ليس في المدن ويستعملوا الحمير، لكن السيارات الآن على هذا لا يجوز أن يوضع في السيارة كف يعلق على المرآة او يوضع ما يشبه التميمة. تجدون احيانا بعض الناس يضعون المصحف على التبلون والسيارة ولا يقرؤون فيه، يقولون حتى نتبرك به فتبتعد السيارة ببركة وجود المصحف على الانقلاب او الحادث. وهذا كما تعلق التميمة كما سيأتي. طيب، الآن نشرع في القراءة. وصلنا إلى الرقى والتبان، قرأنا أظن قرأ الحديث إلى الرقى والتبان. شرك لم تعلق شيء وكلا إليه قرأنا. طيب اقرأ إذا التعريف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين.
لا، التمائم قد جاء خبرها أو النهي عنها يروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرجه أحمد في المسند وأبو داود في سننة، وذلك كتاب الطب في تعليق التمائم، ومناجع أيضا كتاب الطب في تعليق التمائم. والبعض يوقفه على عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والبعض يرفعه ويصححه أو يحسنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا معنى الرقى وأنها تعاويذ من أذكار وأدعية ينفذ بها للاستشفاء على بدن المريض أو من أريد دفع العين عنه بعد حصولها. وإنما قصد أن الرقى شرك، هل كل الرقى؟ لا، لو كان هذا هو المقصود كل الرقى شرك لكان لا يمكن أن يكون جبريل رقى النبي وعائشة رقت النبي. ألم تكن عائشة تقرأ لما مرض النبي في يديه الكريمتين الشريفتين ثم تنفث وتأخذ بيديه وتمسح ما استطاعت من بدنه تبتغي بركة يده، بركة يده؟ فهذا رقي من عائشة لفعلها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا يدل أن ليس المقصود كل الرقى شرك، ولكن الرقى التي تستعمل بوجه او على وجه شركي، كان يكون فيها استغاثة للشياطين. نعم، فهذا الذي لا يجوز منها، وقد اشترط العلماء في ذلك شروط بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها. فمن تلك الشروط ان تكون باللغة العربية وكلام مفهوم وبأسماء الله وصفاته. نعم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس للعبد أن يؤلف ويجتهد في باب الرقية، فإن نفعت وجربت فلا بأس من اعتمادها، لأنه يكون قد دلت التجربة عليها. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعرضوا عليه رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وعمل بذلك سلفنا كما نقل عنه ابن تيمية. فمثلا المرأة التي تعسر نفاسها لم يأتي عن النبي إيش يقع عليها أثناء ذلك، إذا تقل عليها النفاس وتصلت فلم تخرج الولد أو لم يخرج الولد، يقرأ عليها وألقت ما فيها وتخلت، فهذه رقية. لكن هل ثبتت عن النبي؟ لا. إذن كيف ينقل ابن تيمية عن سلفنا أنهم كانوا يسمعون ذلك؟ الجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسع في ذلك، فلم يجعل ذلك من التعبد المحض الذي الاختراع فيه ابتداعا، مثل صلاة الرغائب عند المتصوفة يصلون أول جمعة لعل 1000 ركعة من رجب، فهذا ابتداع، ومثل قراءة الضحى والليل لفقدان الضائعات هذا ابتداع لأنه باب تعبد. لكن الرقى تدخل في باب الطب، ولذلك أبو داود حديث من الرقى والتمائم أدخلها في باب الطب، وابن ماجه في باب الطب، وأمر الطب يرجع إلى التجربة لا التعبد المحض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، ما قال التي علمتكم التي أنتم جربتموها وبها انتفعتم، ثم بين القيد الذي به تمنع الرقى فتكون حينئذ شركا، فيكون ما سواها الأصل به جوازه ما دام أنه نفع. فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فما دلت التجربة عليه باب الرقى لا بأس بفعله ما لم يكن ذلك من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والرقى تنفعها ما كان بآيات الله، وأعظم ما ورد في ذلك الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك للذي رقى رجل قد لدغته حيا، رقاه الفاتحة ولفت عليه فقام كأمنا نهش من العقال كما في صحيح البخاري، فما رقاه إلا بالفاتحة، فقال وما يدريك أنها رقية. وقال ابن القيم مرضت في مكة مرضا شديدا فكنت أتعالج بالفاتحة وزمزم، فوجدت فيهما من العلاج ما لم أجده في غيرهما، وأنا كذلك كنت في اعتكاف في أحد السنين فبلغ بي الإعياء إلى أني لا أستطيع متابعة الإمام حتى من جلوس، فكنت مستلقيا على جنبي من شدة الإعياء، وما هان علي وقتها أن أخرج، فذكرت كلام القيم فتداويت في حرم مكة في المسجد الحرام بزمزم والفاتحة، فما هي إلا سويعات إلا كأنما نشط من عقال عقال، والحمد لله. فمن أنفع الرقى الفاتحة، لأن لم تدل عليه التجربة فقط وإنما نص عليه النبي، فما نص عليه النبي في باب الرقى يكون أنفع من غيره مما دل عليه من طريق التجربة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. وكم تعالج من الرقى من أصحاب الأمراض المستعصية الذي يقولون أهل الطب ما فيها دواء، هذا الداء ليس له دواء، هكذا يقولون. وهل هذه الجملة، هذه الجملة صحيحة؟ هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا هذا المرض ما له دواء أو ما له علاج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله من داء إلا له دواء، ما أنزل الله من داء إلا له دواء. علمه من علمه وجهله من إيش من جهله. فخطأ أن يقال هذا الأمر أو هذا الداء ليس له دواء. كلمني إنسان تكلمت معه وقد أرسل إلي في رجل فاضل كان مسؤولا معروفا قد ابتلي بسرطان الحلق وجلسنا أنا وبعض الفضلاء من المشايخ وقرأت عليه أنا شخصيا الفاتحة ورقية التراب والذي خرج حديثه البخاري في صحيح بسم الله تربة أرضنا وأصح الأقوال والله أعلم بفضل الله أنها سواء تربة المدينة أو غيرها، لأن بعض العلماء يقول لا تكون تربة المدينة لأن فيها بركة ليس في غيرها. والذي تبين لي بظاهر ما استأنست به من التجربة الفعلية أن رحمة الله أوسع، فهي أي تربة. فقد قرر الأطباء أن يكون لي موعد في عملية جراحية في أسفل قدمي، وأخذت أوراق العملية لأدخل العملية لكي يحملوا مثل المسمار، ما أعرف اسمه في الطب، ولكن يأخذ كمية من اللحم كثيرة حتى يصل العظم، والعملية مؤلمة جدا. فبينما ننتظر أهل بيتي في أسفل المنزل فقلت في نفسي: ما لك لي رقية التراب؟ ففتحت باب السيارة وأخذت بريقي وضعته على لسانه، ثم قلت: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا لتشفي به سقيمنا بإذن ربنا. ثم وضعته على التراب، ثم وضعته على عين الجرح، ثم ما هو إلا يوم أو يومين وبرع، والله سبحانه وتعالى عافانا من دخول العملية المؤلمة المعروفة. الكلام كان على إيش؟ اي فالفاتحة يداوى بها الامراض المستعصية، فما قرئ عليه مرة بعد مرة بالفاتحة وبركض التراب، وكنت آتي بذلك التراب وأرقي هذا الرجل به إلا وأرسل رسالة بالهاتف النقال يدعو بخير ويقول قد زال الداء 100%. فما نصت عليه الشريعة كالفاتحة وكالرقية التي هي سمعت في البخاري تربة أرضنا بريقة بعضنا يكون في العلاج أنفع من غيره مما دلت عليه التجربة. ولكن يقولون الرقية في الفاتحة سلاح، والسلاح القوي لا بد أن يحمله فارس مقدار قوي، فإن ضعف عن حمل السلاح لم يؤثر والمريض به لم يتأثر، فاجمع همتك قبل الرقية حتى تنفع أن تعلو بروحك فتكون روح علوية لا تباشر معصية رب البرية. أمسك لسانك عن الغيبة وبصرك عن النظر فيما لا يحل لك، واشغل أوقاتك بذكر الله وبالصلاة وبالإحسان للخلق من تعليم ومن طلب علم ومن صلة رحم وبالوالدين إحسانا، فإذا ترقت روحك فصارت علوية وتوكلت على رب البرية وأيقنت العلاج وأنه بيد الله وعلمت المريض وجمعت همتك في ذلك، لا تكاد رقياك إن شاء الله تخطئ إلا وقد أثرت ولو بعد حين. فإن البعض يقول قرأت لم يتأثر، نعم استجمعت قواك وأصلحت نفسك، لكن من قال أن الرقية تكون في جلسة واحدة؟ قد يحتاج المرقي إلى شهر من الجلسات حتى يتخلص من العين أو يتخلص من المرض الداء، فهي جرعات كما يصف لك طبيب البشر، جرعات من المواد الكيميائية، فكذلك الرقية فتحتاج أحيانا لجرعات وقد تطول لثلاث أشهر أو الشهر ثم يظهر تأثيرها، وقد يكون قدر المريض أن يموت قبل استكمال الجرعة فيموت قبلها، وهذا أمر الله تولى بالنبي مرض ثم مات في مرضه، هل معناها مرتقى؟ هل معناها ما دعا؟ ولكن بكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، وإذا المنية أنشفت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ثم قال في التولة في التمائم، قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها شرك، وهو كما عرفها الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب، فقال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. أولا العين حق كما جاء في مسند أحمد وعند غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وقال إنها لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. جاءني رجل قال هيا بنا إلى رجل نعوده في المستشفى لعلنا نقرأ عليه أو نرقيه، وإذا برجل يحكى عنه أنه كان هاما كبير الجسم قوي البدن، ثم أنه ألمت به عين فتضعضع حتى نحل، فصرنا إذا أو إذا قرأ عليه بعض الآيات في العين تدمع عيناه، فالمقصود أن الرجل يكون قوي هاما ولا يكون يومها تسلح بذكر المساء والصباح، وراه من يعجب حاله فتنطلق العين كما قال ابن القيم هي أحوال شيطانية، يعني تنبعث من العائل ولو كان معجبا لم يكن حاسد، ثم تخترق البعير فتفتك به إما موتا أو مرضا أو فقرا. ولذلك قال ابن عبد البر يجب على من رأى شيء يعجبه أن يدعو بالبركة، يجب ليس يستحب، أعجبت امرأة حسن أختها بالله حسنها وجمال بدنها وجمال صورة وجهها ولباسها، يجب عليها وجوبا أن تقول بارك الله لك، فإنها إذا ما فارت ذلك قد تتلف هذه المرأة، وقد يصيبها إعياء، ويدل على الوجوب ما رواه الإمام أحمد في المسند والإمام مالك الموطأ والترمذي وابن ماجه واللفظ له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدع له بالبركة. يقول ابن القيم عبد البر: يقول اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، ليس يقول كما يقول بعض العامة تبارك الله، أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن هذا اللفظ لم يرد إلا في حديث ضعيف خرجه ابن السني في عمل يوم الليلة من طريق حجاج بن نصير والمكر البذلي، أو مكر البذلي متروك شديد الضعف. إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لن تضره العين، لن تضره العين، ولكن إسناد ضعيف. وقال ابن تيمية: والحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، ولا أن يقول أن الله أمر بذلك في قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لأن ذلك حوار كما قال قرطبي، حوار بين مؤمن وكافر، الكافر كفر في المجلس فقال: وما أظن الساعة قائمة. أقول: فهل يناسب حينئذ لرجل كفر في المجلس وندد فرفع راية الصليب أن تقول له بعد أن كفر: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح؟ أم أقول له: بل قال الله: وإلهكم إله واحد الذي خلق فأنعم عليك الله فلا تجعل له شريك؟ أيهما أنسب، الأول ولا الثاني؟ إذن كيف يظن أن هذا المؤمن يدعوه إلى فرع وقد ضيع الأصل فقال: وما أظن الساعة قائمة؟ أفيعلمه ذكرا يحفظ به جنته وهي سبب هلكته وشركه، سبب شركه وهلكته، فيقول: يا ليتك، أو لولا أن قلت ما شاء الله لتحفظ العين جنتك من عينك الذي هي سبب تلفه؟ أم أنه يقول له: قلت ما شاء الله كما قال الشوكاني، أي معتقدا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيكون ذلك دعوة للإيمان بعد الكفران، لا لدفع العين عن الجنان، بل دعوة للإيمان بالرحيم الرحمن بعد أن كفر به واتبع الشيطان. فقال: وما أظن الساعة قائمة عيانا لله، فدعاه لكي يؤمن بعد أن كفر، فقال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، شوف الآن دعا عليها، أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا سلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. على أي شيء ندم لما رأى الشارش الجنة قد هلكت؟ على أنه أصاب بعين نفسه ولا على شؤم شركه؟ شؤم شركه. يا ليتني ما أسأت لها بعيني فأعجبتني أبدا، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فهلاكها لم تكن بعينه، وإنما هلاكها كانت بشركه، فحينئذ كانت تلك دعوة للإيمان لما قال له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الشوكاني في فتح القدير، قال: أي قلت معتقدا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فحينئذ كان خلق النبي القرآن، فلم يرد في القرآن أن النبي مرة واحدة علم الناس أن يقولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله دفع العين، إلا في حديث ضعيف لا يصح إسناده. أما الحديث الصحيح فله قصة، وهي أن بعض الصحابة، قلنا عبد الله، لعل عبد الله بن عامر مر على سهل بن حنيفة ويغتسل وقد خلع جبته عند الغدير، فكان جلده جميل أبيض وضاح يسر الناظرين، فرأى جلده أبيضا جميلا قد خلع جبته فبهره منظره، فقال: ما رأيتك اليوم جلد أجمل منه يعني، ولا جلد مخبأ ولا جلد عذرة، ما أصابها زوج وتغير جلدها على النكاح والولادة، كأنها جلد بنت بكر ولا كأنها رجل. فتطاير من عينه تلك القوة اللي قال عنه القيم القوة الشيطانية التي تخرج مع الإعجاب، فاخترقت بدن سهل بن حريف فنبض حتى كاد لا يفيق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم وقد وجد في نفسه وتغير، فقال: يقتل على ما يقتل أحدكم أخاه، يعني بعينه، فلا يقول الله بارك له، فيذهب حرارة العين بالدعاء له بالبركة فيطفئ سورتها، على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدع له بالبركة، هكذا قال. فاستنبط ابن عبد البر رحمه الله وجوب التبريك عندما يرى العبد من أخيه شيئا يعجبه، في سيارته، في ملبسه، في بيته، في أثاثه، في علاقة الحميمة مع زوجه إلى آخره، فإذا لم يقل ذلك ربما تحورت تلك العين المعجبة إلى شرارة تنطلق لتفتك بحياة المعين، فينفر عن زوجه وتنقلب حياته ويمرض أو يتلف أو يموت أو تهلك سيارته، ولذلك نص على وجوب ذلك. فحينئذ نأخذ من هذا الحديث أن قول الله بارك يعتبر دفعا أو سببا شرعيا لا يكون شرك، وإنما الشرك أن يعلق التميمة التي هي من خرزات ونحوها تعلق على الأولاد يتقون بها العين، لأن هذه الخرزات لم يدل عليها دليل شرعي فتكون من الشرك، إما الأكبر إذا قصد تعليقها في الولد ليستقل الولد بالحفظ من دون الله فهذا شرك أكبر، أو يجعلها سبب بيد الله يدفع الله بها العين فتكون شرك أصغر من باب اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب، ولما جاء عن ابن مسعود أنه قال: إن الرقى والتمائم والتوالى شرك. فهذا حينئذ لا يجوز تعليقه أبدا، ولكن حصل خلاف في القرآن فلنستمع إلى بقية كلام الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
لا، قال رحمه الله: لكن إذا كان المعلق من القرآن، يعني ما يسمى بإيش؟ بالتميمة. فإذا كان من القرآن آيات، آية الكرسي علقها في رقبة الصبي على صدره، آخر آية، آخر آيتين من البقرة، فرخص فيه بعض السلف، فقال بعض السلف: لا بأس بتعليق شيء من القرآن لدفع العين على رقبة الصبيان. والبعض كابن مسعود لم يرخص، والحق فيما ذهب إليه ابن مسعود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. وذلك لأمور: أولا سدا للذريعة، فقد يتعلق بها الناس بهذا المعلق فيعتقد أنه هو يدفع الضرب نفسه. ثانيا، لصيانتها من الامتهان، فإن الصبيان يدخل بهم الخلاء فقد تعرض للامتهان في ذلك، فلا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء. نعم، ولا سيما أنها قد تعرض هذه الأشياء للامتهان. ومثل ذلك وضع المصحف على طبلون السيارة وقد انتشر، أو تعليق المصحف الصغير، فما أقبح ذلك من جهة أن صغر المصحف هذا الذي لا يقرأ يعرضه للامتهان، فإنه إذا علق هكذا يظل يترنح بالسيارة مع المطبات ومع اللفات يمنى ويسرق. هكذا المصحف يعرض الحركة الكثيرة ويصعد ثم يبقى بلا قدسية، بلا فائدة من قراءة فيه واتباع. وقد ذكر تمويل في بعض المصنفات، أقول المصنف عبد الرزاق وابن بشيبة، عن السلف النهي عن تصغير المصاحف، خاصة إذا كانت في صغر متناهي لا يقرأ، فما الفائدة في تعليقه؟ إذا أنكر الفقهاء أو بعض الفقهاء في هذا الزمان وضع المصاحف على السيارات، قالوا هذه من التمائم المحرمة، لأنها حينئذ تكون ذريعة للشرك والاعتقاد الشركي، وأنها خلاص ما دام أنه وجد على الطبلون ما راح تقلب السيارة، وأن هذا يجعلهم يعتقدون في ذات الورق ربما الذي هو المصحف أمور تخل باعتقادهم. اقرأ.
قال رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
نعم، لا رقية كما في الحديث إلا من عين أو حمى، أي لا استرقاء أولى لمن أراد أن يسترقي من أن يسترقي لمن ألمته أو ألم أو نعم أو ابتلي بالعين أو بالحمى وهي سم العقرب. وليس هذا معنى أنه لا يلتقي من السرطان، ما يلتقي إلا من هذا وذاك، بل يلتقي من كل مرض له أن يلتقي. لكن ليعلم أن الإنسان إذا طلب الرقية، لنرفض هذا الباب الذي قبله، إذا قال الإنسان تعال ارقني، خرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، والذي خرج بفضلهم مسلم في صحيح حديث يدخل الجنة 70,000 من أمتي من غير عذاب، من غير الحساب والعذاب، ثم قال الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لكن من جاءك وفجأك بالرقية، رأك مريض فجأت الرقية، لا مانع، فقد رقت عائشة النبي وما طلب النبي الرقية فرقته وهو مريض، فلا مانع من ذلك. نعم، إذا تجوز الرقية إذا كان لا يعتقد أنها تنفع بذاتها، ألا تكون ما يخالف، ألا تكون تحتوي على تخالف الشريعة، أن تكون مفهوم معلومة. نعم، أما بالنسبة للتمائم فإنها لا تجوز مطلقا محرمة إلا إذا كانت من القرآن، فقد اختلف فيه السلف والراجح لست الذريعة أن ذلك لا يجوز. أما التولة وهو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها، هذا من ضرب السحر، فهذا أيضا لا يجوز، ومنه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. نعم، حديث أحمد، اقرأ.
قال: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
بعد ذلك نأخذ ما تبقى هذه المسائل. نعم.
الله أكبر.